الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 86 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا الدرس نتحدث عن مراتب الهداية. أعلى هذه المراتب على الإطلاق من حيث النوع تكريم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها، كما كلم الله موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يعني ما في اتصال أشد وأقوى من أن يكلم الله إنسانا. أيها الإخوة، هناك نقطة ينبغي أن تكون واضحة لديكم، أن الاختصاص ليس من لوازمه التفضيل، الاختصاص ليس من لوازمه التفضيل. فلو أن ضابطا كبيرا يركب طائرة ويطير، لا يمكن أن يكون أعلى من قائد الجيش كله، مع أن هذا الضابط الطيار له اختصاص في الطيران، بينما قائد الجيش قد لا يطير، إلا أن مرتبة قائد الجيش أعلى من مرتبة الطيار. فذكرت هذا التحفظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق قاطبة وحبيب الحق، وهو سيد ولد آدم، وهو أعلى مخلوق خلقه الله عز وجل، ومع ذلك لم يكلمه. فالعلماء قالوا الاختصاص لا يقتضي التفضيل، أما من حيث طبيعة العلاقة بين الإنسان وخالقه، أعلى درجة هي التكليم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. لم يقل هذا شكا في وجوده كما يدعي بعضهم، بل قال هذا طمعا في رؤيته، طمعا في رؤيته، بدافع من شوقه. قال: إنك لن تراني. الطبيعة البشرية في الحياة الدنيا لا تحتمل رؤية الله، لكن الله عز وجل وعد المؤمنين بأنهم سوف يرون ربهم في الجنة كما يرون في الدنيا القمر ليلة البدر. وقد أثبت الله تعالى هذا في قرآنه الكريم، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين الله عز وجل أن أشد عقاب على الإطلاق أن يحجب الإنسان عن ربه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه مرتبة من حيث نوع العلاقة أعلى مرتبة، لكن من اختص بها لا يعد في أعلى مقام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا لي الوسيلة، فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. لذلك تقول في الصلاة بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. أخواننا الكرام، ما علاقتنا بهذا الكلام؟ بقدر قوة اتصالك يعلو مقامك، بقدر إحكام اتصالك يعلو مقامك عند الله، يعني بشكل أو بآخر. إذا مركز تحويل كهربائي كبير عم يتلقى المدد من خط توتر عالي مثلاً 80,000 فولت، هذا المركز التحويل يمكن أن يضيء مدينة. ولله المثل الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام لشدة قربه من الله يتلقى من الله شيئاً لا يوصف: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال علماء البلاغة: هذا هو الإيجاز الغني، إذ يغشى السدرة ما يغشى. أي إنسان اتصل به إن الله وملائكته يصلون على النبي، هي التغذية. هل الأخذ: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التغذية من الله والاقتباس من المؤمنين. لذلك أنت قد تلتقي بإنسان صالح، بكفي صالح، تقول: والله أنس قلبي به، والله شعرت بسعادة. قد تكون سهرة متواضعة في بيت متواضع، بضيافة متواضعة، لك يا أخي ما شعرنا بالوقت، صار سرور لأن حال هذا الصالح انعكس عليه، حال هذا الصالح الموصول بالله انعكس عليك، فشعرت بهذه السعادة. فكيف لو أتيح لك أن تتصل بنبي؟ سيدنا ربيعة خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمره أن ينصرف إلى البيت مساء بقي نائما على عتبة باب النبي من شدة انجذابه إلى النبي. إذا أتيح لك أن تلتقي بصالح، بإنسان صالح، تقول: أنس قلبي به، شعرت بقرب من الله. ولا شك أنكم تعرفون هذه الحقيقة، قد يتجلى الله على أناس في مجلس ذكر كهذا المجلس، الملائكة تحفهم والرحمة تغشاهم والسكينة تتنزل عليهم لأنهم ذكروا الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة اتصاله بالله صار التجلي الإلهي عليه كثيفا، فالتغذية عالية جدا. أي إنسان يتصل به بطريقة أو بأخرى يذكره، يذكر سنته، يذكر مواقفه، يذكر فضائله، يذكر شمائله، يذكر أدبه الرفيع، يذوب شوقا إليه. وهذا الكلام تقريبا معنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، التغذية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد تنور آلاف البيوت من مركز تحويل واحد، لكن هذا المركز التحويلي يقترس من التوتر العالي أعلى طاقة. إن صح أن في الحياة إنسان مسعد بحاله هذا هو. أذكر لكم شاهدا على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الصديق وحنظلة، وقد رأى الصديق رضي الله عنه حنظلة يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فقال الصديق بأدب جم: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. وعند النبي عليه الصلاة والسلام سمع قصته فقال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، وأما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الآن دققوا، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى إذا أنت كنت عند رسول الله لك حال مسعد، إذا كنت عند صديق لك حال مسعد، إذا كنت عند مؤمن كبير لك حال مسعد، إذا كنت عند عارف بالله لك حال مسعد، إذا كنت مع موصول فأنت موصول. هذا معنى قول بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. ولا يستطيع المؤمن مهما سما ومهما علا أن يفعل شيئا فوق ذلك، يدلك على الله بكلامه وينهض بك إلى الله بحاله. لذلك قالوا: حال واحد في ألف أبلغ من ألف قول في واحد. ألف إنسان، ألف، كل إنسان محضر محاضرة شاغل فيها شهرين، معلومات وأدلة وشواهد وقصص ومنطلقات وموازنات، ألف محاضرة تلقى على واحد، يفوقها أن واحدا موصولا بالله يؤثر في ألف، وألف ليسوا موصولين لا يؤثر في واحد. كلام دقيق. ألف متحذلقون غير موصولين لا يؤثرون في واحد، وواحد موصول يؤثر في ألف. لذلك كانت حياة الأنبياء إعجازا. يعني معقول إنسان يعيش 63 سنة جاءه الوحي في الأربعين، 23 سنة عاش في بلاد قاحلة مجدبة جافة لا زرع فيها، مع أناس بدو رحل بعيدين عن الثقافة والعلم والحضارة والتفوق، إنسان واحد في 23 عاما يصنع معجزة؟ 1,200,000,000 مسلم وقد مضى على إسلامهم أكثر من 1500 عام. هذا معنى قول بعض علماء القلوب: حال واحد في ألف أقوى من قول ألف في واحد. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، أعلى مرتبة من حيث النوع، وكلم الله موسى تكليما. المرتبة الثانية الوحي، الوحي المختص بالأنبياء. لماذا قيدت هذه الكلمة؟ ذلك أن الوحي في القرآن على أربعة مراتب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا توجه الوحي إلى جماد فهو الأمر التكويني، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا وحي الحيوانات، وحي غريزي. أما حينما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا وحي إلهام. أما إذا قال الله عز وجل وأوحينا إليك هذا القرآن، هذا وحي نبوة. فالوحي أمر تكويني أو أمر غريزي أو إلهام أو إرسال رسول من الملك إلى نبي من الأنبياء. فالمرتبة الثانية، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المرتبة الثالثة مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيوحي إليه عن الله عز وجل ما أمره أن يوصله إليه. نعم. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. في عندنا مرتبة رابعة اسمها مرتبة التحديث. مرتبة التحديث يعني الإنسان ليس نبيا، لأن دخلنا بمراتب لا علاقة لها بالنبوة. مرتبة التكليم، ومرتبة وحي النبوة، ومرتبة إرسال الرسول، هذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء، لأن نزلنا إلى درجة بعد الأنبياء هي مرتبة التحديث. فقد قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. من شدة قربه من الله فالله عز وجل يحدثه بطريقة أو بأخرى. أرأيت إلى مراتب الهدى؟ أما هذا المقطوع عن الله من أي مرتبة؟ هذا المقطوع عن الله بمعصية أو المحجوب بعيب. الدعاء الشريف اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب ولا تحجبنا بقبائح العيوب. الخلق السيء، العيب الذميم، هذا يحجب والذنب يقطع. لذلك أشد شيء على الإنسان أن يحجب بعيب قبيح أو أن يقطع بذنب قبيح. إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. العلماء قالوا أن الصديق أعلى من المحدث. المرتبة الأولى التي تأتي بعد الأنبياء مرتبة الصديقين، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السيدة مريم كانت صديقة، صديقة النساء. سيدنا أبو بكر كان صديق هذه الأمة، يعني إنسان قريب جدا من مقام النبوة. فكل ما يقوله النبي يصدقه لأنه يراه. يعني مثلا إذا إنسان ذهب إلى بلدة وعرف معالمها، وهو جالس في مجلس إنسان تحدث عن هذه البلدة، كلما قال شيئا صح صدقت طبعا، لأنه الذي يقوله يعرفه. فمرتبة الصديقية هي أول مرتبة تأتي بعد مرتبة النبوة، مرتبة التحديث تأتي بعدها. سيدنا عمر كان محدث، كان يقول: ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر، عن سيدنا الصديق. قال بعض العلماء: الصديق استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. لكن لا تسمحوا لأحد أن يقول لكم: حدثني قلبي عن ربي، بشيء يخالف الشريعة. كل ما من شأن أن يكون إشراقا أو إلهاما أو كشفا أو لا بد من أن ينضبط بالكتاب والسنة. يروى أن أحدهم في عهد العز بن عبد السلام رأى رؤيا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن في مكان كذا وكذا كنزا فخذه ولا تدفع زكاته. فجاء هذا الإنسان إلى العز بن عبد السلام وقال: رأيت كذا وكذا. فقال: اذهب إلى مكان كذا وكذا واحفر وخذ الكنز وادفع زكاته، لأن فتوى النبي في حياته أبلغ من فتواه في منامك. أي منام يعزى إلى النبي يخالف الشريعة ينبغي ألا نصدقه. يعني في واحد طرفة قابل مسؤول كبير في الأوقاف، قال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام البارحة وهو يهديك السلام ويطلب منك أن أكون عندك في الوزارة موظفا وأن تعتني بي. هذا المسؤول على جانب من الذكاء قال له: أنت متى رأيت النبي؟ قال له: يعني شيء الساعة 12. قال له: أنا رأيته الساعة 4 بعدك. قال: إنه كذاب لا تصدقه. أي شيء يأتيك عن النبي بخلاف كلامه وسيرته وسنته فلا تقبله. ديننا ليس دين منامات ولا دين كرامات ولا دين شطحات ولا دين خزعبلات ولا دين تأوهات أو تأملات. ديننا دين منهج، دين وحي. من أدق ما تعني به كلمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ الذكر في أي معنى ورد في القرآن الكريم؟ القرآن. يعني اسألوا أهل الوحي. نحن في عنا حق لا يأتيه الباطل أبدا هو الوحي، فكل إنسان مختص بالوحي متقن للوحي، يعني يعرف معاني كلام الله ومعاني سنة رسول الله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المرتبة مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام، وهذه المرتبة يمكن أن تجتمع في ولي وفي نبي. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهمناها سليمان. وعن علي كرم الله وجهه أنه قد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا. شطحات ما في. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إذن أن تفهم عن الله شيئا، أن تفهم نص الوحيين الكتاب والسنة، فهذه مرتبة. قال تعالى: ويعلمه من تأويل الأحاديث. فهم النص فهما عميقا. يعني إذا قرأت قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، ففهمت من هذا النص أن الله خلق فيها الفجور وخلق فيها التقوى من دون سبب منها، فأنت لم تؤتى فهم كلام الله. أما إذا فهمت معنى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، على أن الله خلق الإنسان على جبلة عالية راقية، بحيث إن فجرت أو اتقت تعرف معرفة ذاتية من دون وسيط أنها فجرت أو اتقت. هذا فهم صحيح، هذا فهم راقي لكتاب الله. نعم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سيدنا عمر كتب كتابا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول فيه: الفهم فيما أدلي إليك، الفهم فيما أدلي إليك. فالفهم مرتبة عالية جدا يؤتيها الله عز وجل للصادقين، يفهم النص على ما أراده الله. كنت أقول مرة: لو قال لك إنسان: اسقني ماء، أنت قد تجتهد أن تأتيه بكأس أو بطاسة فضية نقش عليها آية الكرسي مثلا، أو بإبريق، أما أن تأتيه بخبز أنت ما فهمت النص أبدا. أما قد تجتهد في الوعاء، في الأسلوب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. إن أوتيت فهما لكتاب الله تفهم هذه الآية على أن الله عز وجل أكرمك بالاختيار، وأكرمك بالتكليف، وأكرمك بحمل الأمانة. فلو ألغى هذه الكرامة، ألغى اختيارك وتكليفك وحملك للأمانة، وأراد أن يجبرك على شيء، ما أجبرك إلا على الهدى. هذا المعنى، وليس المعنى الذي يتبادر إليه الذهن أنه الله ما أراد الهداية للبشرية. قال: فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوت بين مراتب العلماء، حتى عد ألف بواحد وواحد بألف بحسب الفهم. ألف بواحد وواحد بألف. سيدنا ابن عباس كان شابا صغيرا، قرأ قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا عمر كان عنده شيوخ الصحابة، وكان أحدثهم سنا ابن عباس، يعني تألموا أنه ليس في مستوانا هذا الصغير. نحن أدرك عليهم اعتراضهم فجمعهم وسألهم عن هذه الآية، فإذا ابن عباس الذي هو أحدثهم سنا قال إنها نعوة النبي، نعي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في عندنا مرتبة سادسة، مرتبة التبيين. تحدثنا عن مرتبة التكليم ومرتبة الوحي ومرتبة إرسال الرسول وعن مرتبة التحديث وعن مرتبة التصديق ومرتبة التفهيم، والآن ننتقل إلى مرتبة التبيين. فالإنسان حينما تتضح الحقائق أمامه اتضاحا جليا يصبح طليقا في بيانها، وكل إنسان يتعثر في البيان معنى ذلك الحقيقة غير واضحة أمامه. بشكل مبسط، إنسان ألقى نظرة على ساحة عامة، عيناه حادتان والساحة قريبة منه، يصف لك ما يرى بدقة متناهية. من أين جاء صوابه في الوصف؟ من رؤيته الصحيحة ومن وضوح الأشياء أمامه. أما إذا كان بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد، قد لا تتضح لديه الرؤية. فالذي يبين أسماء ربنا الحسنى وصفاته الفضلى وأخلاق الأنبياء وكمال الأنبياء وانسجام القرآن وصحة السنة وعلة كل شيء وحكمة كل شيء، فهذا الذي يبين ينطلق من رؤية صحيحة. وأعلى أنواع العلم ما كان رؤية، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إنسان يركب مركبة والطريق في حفر وآكام وفي مشكلات وفي انحرافات وتحويلات وصعود ونزول، أما إذا معه إضاءة شديدة جدا كل شيء سهل أمامه. فيا أيها الإخوة، قضية التبيين أساسها الوضوح. نعم، ولنا متابعة لهذا الموضوع إن شاء الله في درس آخر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.